كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة، والآيات الحديث فيها عن الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني إلى آخر الآية فوائد كثيرة. أما الفائدة الأولى ففي قوله تعالى سألك، فعباد الله يسألون عنه. وإذا رأيت إنسانا لا يسأل عن الله فاعلم بأنه ليس من عباده. يا أخوان، نحن من دون الله عدم، وأنت من دون الله لا شيء. وعندما تسأل عن الله تزداد رفعة في الدنيا وفي الآخرة. وعندما يكون امرؤ لا يسأل عن الله، ولا يسأل عن أوامر الله، ولا يسأل عن كلام الله، ولا يسأل عن حلال الله وحرام الله، فهذا إنسان لا خير فيه. أما من كان يسأل عن الله، كيف أزداد قربا من الله؟ كيف أزداد صلة بالله؟ كيف أتوب إلى الله؟ كيف أتعلم أحكام شريعة الله؟ كيف أتعلم ما أحل الله وما حرم الله؟ كيف أتعلم كلام الله؟ هذا إنسان يراد به خير، وهو عبد من عباد الله عز وجل، وقد نسبه الله تعالى إليه فقال عبادي، هؤلاء جماعتي. لذلك اجتهدوا يا شباب، اجتهدوا أيها الرجال، أيتها الأخوات، أيها النساء، أن يسأل أحدكم دائما عن الله عز وجل. ووالله كل سعادتك بأن تكون منسوبا إلى حضرة الله عز وجل، وأن تكون قريبا من حضرة الله عز وجل، وأن تحيا وأنت تسأل عن الله، وأن تموت وأنت تسأل عن الله. ونيالك إذا بتجعل حياتك كلها هدفها وخططها وبرامجها وأهدافها وآمالها، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فإن قوما جعلوا مقصودهم في كل حياتهم الله، بل إنهم جعلوا حياتهم لله ومماتهم لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف أنا أسأل عن الله؟ لابد أن أسأل عن كلام الله، لابد أن أسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن أسأل عن ما أحل الله وعما حرم الله عز وجل. يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، هناك حرج كبير وهناك خلل كبير في شاب مسلم عمره 20 سنة لا يعلم أو لا يعرف كيف يقرأ صفحة من كلام الله. يا ترى هذا يسأل عن الله أو لا يسأل عن الله؟ وهو صفحة هيك عن حاضر، ما نريدك عن غائب، عن حاضر، اقرأها صحيحة، لا يعرف. إذا واحد بيناتكم يا أخوان، واحد بيناتكم أيتها الأخوات، من كن أيتها الأخوات، لهلأ ما بيعرف يقرأ صفحة من كلام الله، والله الآن يبكي على نفسه، يبكي على نفسه إلى أن يصير متقنا لقراءة صحيفة عن حاضر. إذا مسلم لا يعرف 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم عنده نقص. هذا مو من هل هو من جماعة وإذا سألك عبادي عني، أو أنه ما له سائل؟ إذا كان مسلم لا يعرف أحكام الحلال والحرام في صلاته، في صومه، في زكاته، في حجه، في زواجه، في طلاقه، في بيعه، في شرائه، ابن قيم الجوزية يقول نصف ذنوب العباد من الجهل، ما بيعرف أحكام الحلال والحرام. قلت لكم مرة اتصل بي رجل ليقول إنه طلق زوجته، قلت هذه أول مرة؟ قال لا. قلت أني مرة هذه؟ سكت. قال والله ما بعرف، يمكن 13 يمكن 14. يا أخوان هذا أمر يضحك لكنه يدمي القلب. مسلم يعيش في مدينة دمشق، صلى 13 مرة مطلق زوجته، إذن كيف عايش هذا مع هذه المرأة ولا يدري، ولا يدري إنه ليش في مشكلة؟ يعني هو مش في مشكلة عن جد لما هيك الكلام؟ يعني القصة. طيب هذا من جماعة وإذا سألك عبادي عني، ولا هذا من جماعة وإذا ما له سائل عن رب العالمين، ما له سائل عن الحلال والحرام؟ يتخاصم شريك مع شريكه في مسألة تجارية، فالابن يحضر في مجلس العلم يأتي ليسأل يا أستاذ في مسألة بين أبي وبين شريكه، الأمر كيت وكيت وكيت، ما القول؟ فقلت إذا كان الأمر كما تقول فأبوك هو المحقوق والحق لصالح الشريك، قل لأبيك يفعل كذا. يذهب إلى أبيه يقول يا بابا أنا سألت وجدت بأن الحكم الشرعي بأن الشريك هو الصح ونحن خطأ وهو له عندنا حق. بيقول له ليش أنت مين سألت؟ قال أنا سألت الشيخ. قال ما علاقة الدين بالمحل تبعنا وبالشراكة؟ شو له علاقة الشيخ؟ شو له علاقة الدين؟ شو له علاقة القرآن؟ هذا معناته مو من جماعك وإذا سألك عبادي عني، هذا من جماعك وإذا لم يسأل هؤلاء الناس عني. هذا التاجر اللي ما بده الدين يتدخل بالمحل معناته مو سائل عن رب العالمين داخل محل. فأول فائدة بأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي. فيا أخوان اجتهدوا أن تسألوا عن الله عز وجل في كل حركة من حركاتكم، في كل سكنة من سكناتكم. هل الله يرضى؟ أنا رفقاتي عازميني على رحلة، بدي أسأل رب العالمين يا رب أنت بترضى عن هذه الرحلة؟ إذا هذه الرحلة فيها معصية الله الله ما بيرضى، إذا هذه الرحلة فيها طاعة الله، إذا فيها مباحات إدخال سرور من دون معصية ما في حرج، بس إذا فيها معاصي الله ما بيرضى. إذا رفيقي بعث لي سي دي قال لي هو تشوف هذا السي دي أنا في فيلم اشتهيت لك يا، أنا قبل ما أخذه وشوفه بدي أسأل، بدي أقول له يا رب أنت ترضى أنه أنا أشوف هذا السي دي؟ أو هناك تكون سائلا عن الله عز وجل. أما إذا ما تلتفت إلى هذا الأمر معناته كأن العبد لا يسأل عن الله عز وجل. وإذا سألك عبادي. الوقفة الثانية عند قول الله تعالى عبادي، فإن الله جل جلاله نسب هؤلاء العباد الذين يسألون عنه إلى نفسه، وحسبك شرفا أن تكون منسوبا إلى حضرة الله عز وجل، وحسبك شرفا أن تكون عبدا لله عز وجل. كان أحد الشعراء يقول فلا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لما الله عز وجل أراد أن يمتن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج وأثبتها في القرآن الكريم قال سبحان الذي أسرى بعبده، قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ونسبه إلى نفسه، قال بعبده. فأنت إذا الله أكرمك وصرت من جماعته، نحن نقول هذا البيت بيت الله. شو يعني بيت الله؟ العلماء قالوا هذه نسبة تشريف منسوب إلى حضرة الله عز وجل، هذا البيت من أجل أن يعظم ويكرم ويشرف. فإذا أنت أيها الأخ، أنت أيها الشاب، أنت أيها الرجل، أنت أيها الفتاة صرت منسوبة إلى حضرة الله، والله ليعظمن الله أمرك، وليرفعن الله شأنك، وليعلين الله ذكرك. بس أنت صير منسوب إلى حضرة الله. نيالك إذا صرت إذا رؤيت ذكر الله. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. محمد بن سيرين كان إذا مشى في السوق قال كبر الناس. بس يمشي محمد بن سيرين نازل على سوق الخضرة، نازل على سوق الجمعة، نازل على سوق الهال، نازل على سوق العتيق، نازل على الزبلطاني، نازل على سوق الخجة، بس يشوفوا ما تلاقي للناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بس هيك يشوفوا. نيالك إذا أنت بتصير لما الناس بيشوفوك هيك يكبرون، بس يرونك يسبحون، بس يرونك يذكرون الله عز وجل، بس يرونك يذكرون الحلال والحرام. أول ما يشوفوك يقول لك هلأ هلأ بنسأله بيعرف هذا الأستاذ عن الحلال والحرام. نيالك صرت دليلا على الله عز وجل، صرت من جماعة الله عز وجل. نيالك إذا صرت بين رفقاتك معروف والله إجا الشيخ، والله نيالك، وإن كان بعضهم لعله يقول هذا استهزاء، لعله يقول سخرية. نيالك إذا كنت لما بيشوفوك رفقاتك إذا عم واحد عم بيساوي شيء من المعصية بيقول لك ضب 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 إجا نيالك، صرت سببا في كف الناس عن المعاصي، صرت سببا بتذكير الناس بالطاعات، حتى غيروا الموضوع يكون عم يحكوا موضوع بس إجا والله يوم الجمعة كنا بالخطبة، هو كان الموضوع لا خطبة ولا زواج، كان الموضوع من الشرق، بس يشوفوك بيبلشوا يحكوا عن خطبة الجمعة. نعمة الحمد لله أنت صرت تذكر الله عز وجل رؤيتك، إذا رآك الناس يذكرون الله عز وجل صرت منسوبا إلى الله. والله يا شباب إن استطعتم أن تستفرغوا حياتكم كلها كلها، لا تبقوا لأنفسكم شيئا، في خدمة كلام الله، في خدمة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في نشر أوامر الله ونواهي الله، في خدمة بيوت الله، في خدمة عباد الله تقربا إلى الله عز وجل، والله أنت الربحان، مكسب لك فوق ما تتخيل أن تصير منسوبا إلى حضرة الله عز وجل، وتصير من الذين قال الله تعالى عليهم عبادي. مرات صاحب محل عنده أجير، إذا إجا صاحب المحل الثاني أن أجير صاحب الجار بيزعل صاحب المحل، بيقول لك أخي شو بدك، ليش أنبته أنت، هذا أجيري بدك شيء منه قل لي، أنا بأنبه أنا بعلمه، بس أنت إذا سمحت هذا من جماعتي، هو معلم عبد مع عبد. فإذا صرت منسوبا إلى حضرة الله، والله يا أيها الأخ الله يرفعك مكانا عليا، بس حتى تصير منسوبا إلى حضرة الله بدك تسأل عن الله، تسأل عن الله حقيقة وتسأل عن الله مجازا، تسأل عن الله علما وتسأل عن الله عملا. فإذا اشتغلت بالسؤال عن أوامر الله وعن نواهي الله وعما أحل الله وعما نهى الله عنه وعن ذات الله عز وجل وعن الفهم عن الله عز وجل صرت منسوبا إليه. فالوقف الثاني عند قوله تعالى سألك عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الوقف الثالث عند قوله تعالى فإني قريب، قال العلماء كما جاء في الدرس الماضي إن الله عز وجل تولى الإجابة بنفسه على هذا السؤال، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، لا قال فإني قريب. الوقفة الرابعة في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي، فإني قريب يعني قريب بإجابتي، قريب بلطفي، قريب بمعونتي، قريب بإمدادي، قريب بإكرامي، قريب بجلالي، قريب بكرمي. ذلك يا أخوان لا تظن بأن الله عز وجل بعيد عنك وأن لطف الله بعيد عنك، إن الله عز وجل يضحك من قرب الفرج إلى العبد وقنوطه، العبد حيقنط من كثر التعب من كثر الهم من كثر الغم والفرج ليكو فوق رأسه، بس خطي العبد من ضعفه يكاد أن يقنط من هذا الفرج القادم. لا تخاف، مرات شاب عمره 24 سنة ما له عرفان شو بده يشتغل، بده يسافر، إذا اشتغل قديش بده يحصل، مشان إما بده يتزوج، كيف بده يشتري بيت، أقل بيت حقه هذيك الحسبة، شلون بده يفرش البيت، مين بده يقبل فيه، أبوه مخرج يساعده، جده مخرج يساعده. يا حبيبنا فإني قريب، الله قريب إليك، صدق بأن الله عز وجل سيعطيك وسيكرمك، بس أنت ما تأكل هم العطاء والإكرام، لكن يعني تحمل مسؤولية السؤال عن حضرة الله عز وجل، تحمل مسؤولية الانضباط بأمر الله عز وجل. أتذكر عندما كنت جنينا في بطن أمك من الذي كان يكفلك، من كان يرعاك، من كان يوصل لك الغذاء، من أخرجك من بين المهالك، من جعلك في خلقة سوية، من غذاك بغذاء من صدر أمك، من نماك، من أنشأك، من خلقك، هذا هو الله، إني قريب. لذلك يا أخوان يا أخوات ما أحد ييأس من فضل الله عز وجل، ما أحد ييأس من مغفرة الله عز وجل، الله عز وجل قريب إليك بمغفرته. حتى لو أن شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء دعتك إلى اليأس ودعاك شيطانك إلى اليأس، لا تيأس لأن عطاء الله قريب، بس أنت ابقى مواظبا على السؤال عن أمر الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، الوقت الخامس عند قوله أجيب، أجيب دعوة الداعي. الله عز وجل قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، الله يقول أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، معناته بما أن الله قال أجيب دعوة الداعي معناته سيجيب. لكن يحدث أحيانا بعضنا يقول يا أخي والله أنا سألت الله عز وجل ولم يستجب، بس الله يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي، الله يقول أجيب دعوة الداعي، ومرات أنا أقول وأنت تقول وشخص آخر يقول أنا دعوت لم يستجب لي. ما القصة؟ هذا السؤال أيها الإخوة سئله عدد من العلماء على مر يعني مسيرة الدعوة الإسلامية، لما لا يستجاب دعاؤنا مع أن الله عز وجل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي، لما لا يستجاب دعاؤنا؟ ومرة سألني أحد الإخوة لماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ والله ذهبت قرأت ماذا ذكر العلماء في هذه المسألة، بعدين حضرت جوابا مؤلف من 4 فقرات. الله عز وجل بما أنه جل جلاله قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالأمر أجيب يعني أجيب. طيب لكن ماذا أفهم من أنه بس أنا الله وكيلك الجمعة الماضية دعيت ما استجب لي، السنة الماضية دعيت ما استجب لي، من 10 سنين دعيت لهلأ ما صار إن شاء الله. الجواب 1، الدعاء عبادة وأنت مأجور عليها، فإكثارك منها ينفعك. يعني مجرد الدعاء هو عبادة، وقد مر معنا الحديث وهذا موجود في الصحيح، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. مجرد ما أنت رفعت يديك وأنت رفعت يديك ودعوت الله عز وجل، بل مجرد ما بقلبك ناجيت ربك مرك الحسنات، حصل ما تريد أمام عينيك أو لم يحصل، أنت الحسنات موجودة بين يديك وبدأت تمرك لك. لذلك ما استطعتم يا أخوان خذوا حظوظكم من الدعاء، وأقسم لكم بأنني ما رأيت من أعطي عطاء إلا وكان الدعاء سببا في هذا العطاء، وليس الأمر همه في الإجابة، الإجابة مضمونة، لكن الهم في الدعاء. في بعض ناس لا يدعون، في بعض ناس صالحين بس هو لا يدعو، يعني بيصلي 4 ركعة فرض ظهر 4 ركعة العشاء بيسلم، صلي ركعتين السنة بيمشي فورا. يا رجل ارفع يديك، بيصوم في رمضان أو خارج رمضان، وضع الطعام يأكل، لك يا أخي ادعي لك دعوتين. يستيقظ قبل الفجر يتقلب على فراشه بالليل 1 ومرتين و3، بيقول لك أنا مبارح يا رجل ضليت للساعة 3 ما نمت، لك نيالك 3 ما نمت، الله عم بيفيقك، قوم ادعي. خطية ماء نسيان، انشغل عن نفسه في أن يدعو لنفسه لا يدعو. لذلك يا شباب ما تأكل هم الإجابة، الإجابة مضمونة 100%، لكن كل هم الدعاء أنت بدك تدعو. هلأ مطلوب إليك أن تدعو ومطلوب إليك أن تتخير في الدعاء، تخير الدعاء، لأنك أنت تدعو وتسأل ملك السماوات والأرض. فأول نقطة الدعاء عبادة وأنت مأجور عليها فإكثارك منها ينفعك. 2، لكل كتاب أجل، أنت بتدعو ربك والله سيجيب، بس الوقت الله يختاره. لكل كتاب أجل، والله يؤخر ما يشاء ويقدم لحكمة. الله أنت تسأل أحيانا أنه يا رب دخيلك تأمن لي فرصة عمل، بيأخرها الله عز وجل 2، أنت يعني ليش هيك أنا 2؟ 8 شهور بيأخر لك يا يعني. يا رب أنا بدي عمل، بعد 8 شهور بيأمن لك العمل جل جلاله. يا رب تعافي لي مريضي، بعد 3 شهور تعافى المريض. يا رب ترزقني ولد، بعد 10 سنين إجا الولد. الله عز وجل يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء لحكمه، وأحيانا تسأله فيعطيك مباشرة، يعطيك منها. شو الحكم يعني ليش الله عز وجل يؤخر؟ لأن الله مربي، فلو أعطى كل سائل مسألته فورا لفسدت الأرض. إذا الله بيعطي كل سائل مسألته فورا فسدت الأرض، كيف؟ لأن المريض لو دعا فأجيب فلا حاجة للأطباء. هلا تخيلوا كل واحد مرض يا رب تعافيني، أم الله عافى، الدكاترة كلهم بيسكروا، والفقير يدعو فيجاب فلا حاجة للعمل. هلا كل واحد يا رب شي 10 مليون بكرة الصبح، أم رحت أنا لقيت بكرة الصبح تحت المخدي 10 مليون، ما حد انزل على الشغل، ليش انزل؟ بكفوني هذون شيء كذا 2-3، بعد 2 رد بدعي لي ب10 ثانيات. الله عز وجل يعطي ويمنع، يؤخر ويقدم لحكمة، من حكمه حتى لا تفسد الأرض. وأحيانا الإنسان يضيق به الأمر فيدعو على نفسه، فلو كانت الإجابة فورا لكان بلاء. مرات واحد بنهم، أم بتنهم من أولادها تقول الله يخلصني منكم، إذا الله بده يستجيب فورا بيروحوا الأولاد ما عاد يرجعون. الله عز وجل يجيب الداعي إذا دعا، بس يجيبه بالوقت الذي يريده الله عز وجل، وبالأمر الذي يريده الله عز وجل، وبالشكل الذي يريده الله عز وجل. ويقدم جلاله ويؤخر لحكمة. ثم من حكمه ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم. الله بده يميز مين بيناتنا واقف على بابه. ألا في واحد مثلا: يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، انجح بالبكالوريا. منيح، نجح بالبكالوريا وجيب علامات عالية، جيب أعلى كلية، جاب علامات وأعلى كلية، ما عاد لا التفت إلى القبلة ولا إلى الصلاة ولا إلى الطاعة، رسب في الامتحان. أحيانا إنسان عنده مريض، يا رب تعافي لي مريضي، ثاني يوم الله عافى له مريضه، خلص لا عاد بيتصدق ولا عاد بيحضر. مرارا يا أخوان ما أنا سئلت أنه أنا ندرت، يعني السائل يسأل يقول: أنا نذرت إذا عاف الله لي مريضي، شاف الله لي مريضي، بدي أدفع كذا، والله شافا لي مريضي، يدفعون هدون؟ يعني ما شعر أيهم، ولسه أرسل المريض تازة يعني. فالله عز وجل أحيانا يمنع عن العبد الإجابة مشان يبقيه على بابه ويبقيه متضرعا إليه. ثلاثة: الإجابة للدعاء تكون بإحدى ثلاث طرق. أنت لما تدعو والله يستجيب لك، الاستجابة بإحدى ثلاث طرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يكف عنه أو أن يكف عنه من السوء بمثلها. يا بيعطيك ما تريد، أو يدخرها لك للآخرة، أو يرفع عنك من السوء بمثلها. فالدعاء 100% مستجاب، لكن بإحدى هذه الطرق. رابعا وأخيرا: لماذا ندعو فلا يستجاب؟ يوجد تقصير منا الحقيقة. نحن أحيانا نقصر، إما نقصر في طاعاتنا أو نقصر في إعداداتنا. يعني أنت تسأل الله عز وجل: يا رب يا رب يا رب. طيب الله عز وجل في القرآن الكريم 89 مرة قال لك: يا أيها الذين آمنوا. أنا رحت للقرآن الكريم يا أخوان وجبت: يا أيها الذين آمنوا، أم طلعوا معي 89 مرة. تعالوا نحكي لنا 10 بس منهم، ما بنقدر 89 مرة، لأنه الله عز وجل بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. كمان هن يردوا علي، أنا يعني بدهم يعني أنا رد عليهم، أنا حبرد بس هن كمان يردوا علي. أنت تقول يا الله، بدك يقول لبيك. طيب هو بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا، قل له لبيك، قل له بعملك لبيك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل حلال أعد تأكل حرام، لازم أنا أقول وأنت تقول، وأنت تقولي لبيك اللهم لبيك، أنا حرام ما حب أقرب أبدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. حاضر يا رب، حاضر، أنا صلاتي بدي ركزها كما تريد، لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. حاضر يا رب، أنا سأبذل مما لزوجتي، لأولادي، للغرباء، للقرباء، للأقارب، للصدقات، للزكوات، أنا سأنفق يمنة ويسرى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حاضر، ما حب من حدا أنا أعطيته شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. حاضر يا رب، هلأ بدي أسحب حسابي من البنك الربوي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. حاضر يا رب، ولو ضاقت علي الأمر سأحبس نفسي على ما أكره، بل سأصابر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حاضر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. حاضر، إذا بدي أشهد ما بشهد شهادة زور، ما بشهد ظلما على أحد، سأقوم بالقسط وبالعدل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تلقي المودة إلى إنسان لا يحب الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه كلها الله عز وجل ينادينا، ثم هو يقول جل جلاله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. كمان هؤلاء العباد أخبرهم أن يستجيبوا لي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشاد هو الهدى والاستقامة، إذا أرادوا أن يستقيموا، إذا أرادوا أن يهدوا إلى أرشد أمرهم، فعليهم أن يستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم قال القرآن الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة. روى البخاري عن البراء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. هكذا كان الصيام، أنه أنت متى ما نمت في الليل خلاص ما عاد في تاكل. هلا نحن اذا اذن المغرب واكلنا احيانا واحدنا بنملوا 10 دقائق مشان قبل ما يروح على صلاه التراويح. كان الامر يلي بينام هلا اذا فاق ما عاد في اكل. لو نمت 10 دقائق وفقت خلاص ما عاد في اكل لثاني يوم. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. أدن المغرب شرب مي، قال عندك أكل؟ قالت له ما في، بس يلا بروح تجهز لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، راحت مرته لتجيب الأكل تساوي الأكل نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، شافت نايم، أتلوني على أمس الشيطان، راح الأكل عليك. فلما انتصف النهار، هلأ خلاص ما عاد في أكل، ثاني يوم رد صايم، فلما انتصف النهار غشي عليه، أغمي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فصار طيلة الليل من المغرب إلى الفجر يجوز لك أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع زوجتك. ونسخ الحكم الماضي. ففرحوا فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي البخاري أيضا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني الحقيقة يقرب زوجته. فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخونون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فهذا هو الحكم الفقهي في الآية، واحد منها. في الآية فوائد يا أخوان. الآية تكلمت على أدق ما يكون من علاقة بين رجل وزوجته، تكلمت عن مسألة الجماع، لكن القرآن عفيف، لكن القرآن سمو، لكن القرآن رفعة، وهو يدربنا ونحن أتباع القرآن بفضل الله عز وجل أن نكون في سمو وفي رفعة وفي عفة منطق. شوفوا يا إخوان ماذا كن القرآن الكريم عن الجماع. ما في بالآية حديث جماع، بس الآية تتحدث عن الجماع. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إلى نسائكم، هذا الرفث كناية عن الجماع. ثم قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن الجماع. ثم قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المباشرة من إشارة إلى التقاء البشر مع البشر. شايف القرآن يتكلم في أمور فقهية، في أمور علمية، في أمور لمصلحة الإنسان، لكن بكلام عفيف، بكلام طاهر، بكلام راقي. هاد يا شباب يا رجال يا أخوات، مشان يعلمنا القرآن أن يكون المسلم لسانه عفيفا وأن لا يتكلم كلاما ساقطا. اليوم نحن نبتلى بأناس يعدون أفلام ومسلسلات وأغاني فيها من الفحش والفجور ما الله به عليم وما تعلمون. ثم إذا قلتم لهم ليش تفعلون هيك؟ يقولون نحن نعرض مسألة موجودة في المجتمع من أجل أن نحذر منها، أو من أجل أن نعلم أن لا تجري بطريقة خاطئة. بس ما هذه سمة الإسلام ولا سيرة الإسلام. الإسلام نعم يعلم أتباعه الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والأحكام الصحية، لكن بكلام عفيف، بكلام طاهر، بكلام يقرأ في الصلاة، بكلام يقرأ في الجنة، بكلام يقرأ أمام كبار القوم، أمام الرؤساء والوزراء والكبراء والعلماء، مع كل التقدير. هؤلاء الذين يجهزون أفلاما ومسلسلات يريدون إفسادا. أخي ماشي الحال، يعني إحنا لازم نطرح هذه قضية مجتمعية، لا ليست قضية مجتمعية. السوء والفحش والسقط ليس قضية مجتمعية. طيب نحن نريد أن نحذر، فلنحذر بكلام عفيف، بكلام طاهر، بكلام كريم، بكلام نبيل، بكلام سامي، هكذا يحذر. لا تسمحوا يا شباب لأحد من أصحابكم من أصدقائكم أن يمرر لك نكتة ساقطة، لا ترضى، لا ترضى، راسله أجبه بجواب، قل أنا أعتذر إليك، أتمنى أن لا تخاطبني بمثل هذا. احفظ لسانك أن ينطق بكلام دون، احفظ سمعك أن يستمع إلى الخنا، كن رفيع المستوى، كن كالقرآن. أنت الحمد لله تقرأ القرآن الكريم، معظمكم يا أخوان الآن في دورة يشفعان وفي دورة تتدبرون، الأخوات معظمكم يشتغلون ويشتغلن بالقرآن الكريم، أنت من أتباع القرآن، لا ترضي من صاحباتك أن ترسل لك طرفة دون فيها كلام دون، لا ترضي. هذا إذا كلام غير لائق، فما بالك إذا كان طيب مقطع، والله بعث له مقطع بس الحقيقة في مشهد غير جيد، في موقف غير جيد، في نكتة غير جيدة، قال إيه بس أخي عن ضحك يعني، بس هيك ضحكة، وبعدين إحنا شباب مع بعضنا البعض، هذا القرآن يتلى بين الشباب ويتلى بين الرجال ويتلى بين النساء ويتلى بين الخلق أجمعين. لذلك تعالوا ندرب أنفسنا لا نرضى لا أن ننطق سوءا ولا أن نسمع سوءا، ولو كان إنسان يريد أن يوصل إلينا سوءا نعتذر إليه. وببساطة أنا إذا كنت قاعد بمجلس وانحكت نكتة مثلا غير لائقة أو كلمة غير لائقة ما بتضحك، وأكيد الناس يرمقونك شافوك ما بتضحك، سيستغربون، إما أن يسألوا وإما أن يفهموا بأنه أخي هذا لا عاد تحكوا أمامه هذا الكلام. أنا لما بدأت انحكى هيك نكتة حبدير وجهي، هذا اللي عم يحكي كنت عم بتطلع فيه، حتى إذا يعني وصل إلى نقطة غير جيدة كلمة غير جيدة حبلتفت من دون أن أضحك، ليعلم بأن هذا الأمر لا يعاد مرة ثانية. وهذه فائدة ثانية في هذه الآية، والآية فيها فوائد كثيرات، إن شاء الله نتابع حديثا عنها في مجالس قادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب